بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الروايات التي استدل بها على عدم حجية العقل، على عدم حجية الحكم الشرعي المستفاد من مقدمات عقلية. الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. وتقريب الاستدلال بأنه كما أن إثبات الثواب على عمل يدل بالدلالة الالتزامية على الأمر به، إذ لولا أنه مأمور به لما كان هناك ثواب عليه، فكذلك نفي الثواب على عمل يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الأمر به. وبما أن الرواية أفادت أن كل عمل ليس بدلالة المعصوم فشنو؟ فلا ثواب عليه. فمدلولها الالتزامي أن كل عمل ليس بدلالة المعصوم فلا أمر به، وإن حكم العقل به فإنه ما لم يأتي بيان هذا العمل ودلالته من قبل الدليل النقلي أي من قبل المعصوم فلا أمر به. فإن قلت لعل المراد بدلالة المعصوم أن يقوم المعصوم بي ببيانه ولو بحكم العقل، فإن العقل إذا قطع بحكمين كما لو قطع مثلا بحرمة التدخين قطع بأن المعصوم بلغه، إذ لا يعقل بقاء حكم من دون تبليغ. فإذا قطع العقل بحكم قطع بأن المعصوم قام بتبليغه، فتشمله الرواية. قلت ظاهر قوله ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، هو شنو؟ استناد وصول هذا العمل إلى شنو؟ البيان النقلي من قبل المعصوم، لا أن الدلالة مستفادة من واسطة عقلية. هذا هو وجه الاستدلال. فيلاحظ عليه أولا لا ظهور في هذه الصحيحة في أكثر من شرطية معرفة الإمام وقبول ولايته في كون الإنسان من أهل الإيمان وأهل استحقاق الثواب. فمنظور الرواية إلى الشخص لا إلى العمل، وهو أن الشخص لا يكون من أهل الإيمان وأهل المثوبة حتى يكون شنو؟ عارفا بالإمام معتقدا ولايته، لا أنها في مقام بيان أن كل عمل ليس عليه ثواب من قبل المعصوم فليس شنو؟ فليس مأمورا به، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. وثانيا إن الظاهر من قوله أنه لا بد أن يكون عمل بدلالة ولي الله مقابل الاستقلال عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، بحيث يكون عمل العامي على طبق شنو؟ فقهاء العامة، أو على طبق الاستنباط من الأدلة الظنية، لا أن المراد من اشتراط أن يكون العمل بدلالة ولي الله أن يستند في كل عمل إلى دليل نقلي، وإنما المراد من اشتراط أن يكون العمل بدلالة ولي الله أن لا يكون شنو؟ مستقلا في عمله عن شنو؟ عن أهل البيت عليهم السلام، عن الأئمة المعصومين. وثالثا المناقشة في أصل الكبرى، لأن الكبرى شنو كانت؟ أصل الاستدلال شنو كان؟ لأن كبرى الاستدلال أن نفي الثواب على عمل يدل على عدم الأمر به، هذه نقطة الاستدلال كانت، نفي الثواب على عمل يدل على عدم الأمر به، وهذا محل مناقشتين باعتبار أن عدم استحقاق الثواب على العمل ليس ظاهرا في بطلان العمل من ناحية فقد شرط الواجب، فلعل عدم استحقاق الثواب عليه لنقص في الفاعل لا لنقص في العمل، فإن العمل قد يكون جامعا بل للشرائط، ولكن لفسق الفاعل لا يكون مستحقا للثواب، فعدم استحقاق الثواب على العمل أعم من عدم الأمر به، إذ لعل العمل في نفسه مأمور به، وإنما الذي منع من استحقاق الثواب هو شنو؟ عدم قابلية الفاعل لإفاضة الثواب عليه. فالاستدلال بهذه الصحيحة على عدم الأمر بعمل لم يرد ثوابه عن المعصوم عليه السلام غير تام. الرواية الثالثة رواية عبد الحميد ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والله، هذه كلها تنفع حق الخطاب شيخ محمد، والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم. ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له، إذا ما يخضع ما يفيد هذا. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها وبعد تركها الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب، لازم من الباب هذا ما يفيد، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. فقد يقال بأن الظاهر من قوله ويدخلوا، لازم يدخلوا، ويدخلوا من الباب، هو لزوم كون العمل متلقى من الباب المعين المعصوم عليه السلام، ولا يكفي مجرد الاعتقاد بإمامته مع عدم الاستناد في العمل إليه، وإلا لاكتفى بقوله ويتولوا الإمام الذي أمرهم بولايته، لكنه لم يكتفي بهذه الفقرة بل أضاف إليها شنو؟ ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. ونتيجة ذلك أنه يشترط يا شيخ محمد البديع، يشترط في مشروعية العمل والأمر به شنو؟ تلقيه من المعصوم، فلو وصله بالمقدمات العقلية فليس شنو؟ فليس بمأمور به ولا مشروع، جهنم الحارة. وفيه إنه يعني يرد على الاستدلال لا يستفاد من الرواية أكثر من شرطية الإيمان في صحة العبادة، كما ذهب إليه سيدنا قدس سره حيث اعتبر الإيمان من شرائط الصحة، ووافقناه في بحث الحج خلافا للسيد الأستاذ دار ظله الذي ذهب إلى أنها من شرائط قبول لا من شرائط الصحة. فهذه الرواية على فرض تماميتها سندان فهي من أدلة شرطية الإيمان في صحة العمل، وأنه لا يصح شنو؟ من دون الولاية، لا أنها تفيد أنه شنو؟ يشترط في مشروعية العمل والأمر به أن يكون عن رواية، وإلا فلو وصل الإنسان إلى الأمر بهذا العمل عن طريق مقدمات عقلية فليس شنو؟ فليس مأمورا به، فإنه لا يستفاد من الرواية ذلك. مضافا إلى أن غاية مفادها المنع من الاستقلال عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فلا تشمل من لم يستقل عنهم كالمحقق الإصفهاني وكانت أغلب الأحكام التي وصل إليها عن طريق المقدمات العقلية وباب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. زين، الرواية الرابعة رواية المفضل بن زائدة عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام من دان الله، ما تحفظها شيخ محمد؟ هذه في الخطابة، من دان الله بغير سماع من صادق، واحد يدين بمطلب ما سمعه شنو؟ من المعصومين، من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء، إلى أن يموت هو يموت شنو؟ تائه، ما يدري وين الله حاشرنا، ألزمه الله التيه إلى الفناء. بتقريب أن ظاهرها أن من استند في اكتشاف الحكم الشرعي إلى شنو؟ إلى المقدمات العقلية فهو مصداق لمن دان الله بغير سماع من صادق، إذ يقول أنا أدين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهو لم يستند في هذه المقدمة إلى رواية، أو أنني أدين بأنه إذا حصل التزاحم بين الأهم والمهم فعصى الأهم فهناك أمر بالمهم، وهو لم يستند إلى رواية في ذلك، فهذا مآله شنو؟ إلى التي في شوارع النجاة. وهذا المحقق العراقي في الليل ما يقدر ما يتمشى، طبيعة كان إذا خلص من الدرس يطلع إياه واحد اثنين يمشوا بعقود النهي، يطلع من عقلي خلف عقل، بس ما يقدر يرجع بيتهم ما مشى ما يقدر، لأن لو صحته مثلا كانت هالشكل طبيعته هالشكل كان. المهم مرة من مرات تاهو هذا كان ياسين مرتضى الخيخاني سمعت منه، قال مرة توهنا كل ما نطلع من جهة مسدودة، كل ما نروح من جهة كنا شنو هالمطلب هذا اللي صار حظنا اليوم. وفيه أولا إن المتفاهم عرفا من هذه التعابير والألسنة ليس هو النهي عن حجية الكشف العقلي عن الحكم الشرعي، وإنما المنصرف منه كما يقول السيد الأستاذ دام ظله بقرينة أجواء النص بحسب تعبيره، النهي عما كان شنو متداولا في تلك الأزمنة بين أبناء العامة وفقهائهم من اتباع الأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما أشبه ذلك من الأدلة الظنية، فالمنهي عن اتباعه هو هذا السنخ من الأدلة، لا أن في الرواية إطلاقا إلى ما إذا كان الكاشف عن الحكم الشرعي مقدمة عقلية قطعية. وإن شئت قلت لا إشكال في قيام الارتكاز العقلائي على حجية العلم الناشئ عن المقدمات العقلية واتباعه وترتيب الأثر عليه، فإذا كان هذا ارتكازا عقلائيا واضحا فلا يمكن الردع عنه بمثل هذه الروايات، والسر في عدم إمكان الردع عنه بمثل هذه الروايات أن هذه الروايات محتفة بمثل هذا المرتكز، واحتفاف هذه الروايات بهذا المرتكز يوجب انصراف هذه الروايات إلى ما قام عليه عما قام عليه المرتكز نفسه، فلا يستفاد من هذه الروايات بعد احتفافها بالمرتكز العقلائي النهي عن كل دليل عقلي، لأنها أساسا محفوفة بالارتكاز العقلائي القائم على حجية الدليل العقلي. خوش. الرواية الخامسة رواية هاشم صاحب البريد، تعرفه شيخ محمد؟ قال أبو عبد الله عليه السلام في حديثه أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. فيدعى أن مفاد هذه الرواية عدم حجية أي مضمون لم يستند إلى دليل نقلي. والجواب عن ذلك إنه غاية ما يستفاد من الرواية نفي حجية أي خبر يسمع، الذي يسمع ولا يسمع وشنو خبر، نفي حجية أي خبر لم يسمع منهم، وإنما سمع مثلا من غيرهم ممن يسمون الصحابة والتابعين. لا حصر الحجة على الحكم الشرعي في السماع، بحيث لو وصل للحكم الشرعي عن طريق المقدمات العقلية لم يكن حجتان. ولو فرضنا أن الرواية لها إطلاق، نفترض هذه الرواية وغيرها يعني، ولو فرضنا أن هذه الروايات لها إطلاق تنهى شنو عن العمل بالدليل العقلي ولو أوجب القاطع والعلم، فهي معارضة بالروايات والآيات الدالة على حجية العلم. إنما يتذكر شنو عفوا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإن النسبة بينهما عموم من وجه، حيث إن هذه الروايات تنهى عن العمل بالدليل العقلي أوجب العلم أم لم يوجب، وتلك النصوص تدل على حجية العلم سواء حصل من دليل عقلي أو نقلي. وبما أن الطائفة الثانية، قلوا ياي هي الموافقة للكتاب، تكون مقدمة على الطائفة الأولى الدالة على النهي عن اتباع الدليل العقلي مطلقا وعلى فرض التساقط، فالمرجع شنو؟ فالمرجع ما دل على حجية العلم من حكم العقل أو ارتكاز العقلاء، سواء كان علما عن طريق سماع أو عن طريق شنو مقدمات عقلية. الرواية الأخيرة، ما دل على النهي عن الإفتاء بالرأي، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجالسة أصحاب الرأي، جالسهم شيخ محمد، عن مجالسة أصحاب الرأي، فقال: جالس وإياك عن خصلتين يهلك فيهما الرجال، أن تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم. بتقريب أن المستفاد من قوله أن تدين بشيء من رأيك أن ليس لك أن تحتج على الله بشيء استندت فيه إلى عقلك ولم تستند فيه إلى سماع عن معصومين. وكذلك في موثقة مسعد بن صدق عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي ما يمشي إلا على جنوب إلا على عقله، مثل زماننا هذا المثقفين المثقفين يردوا الروايات وردوا الأحكام الشرعية كلها شنو مخالفة للعقل، بعد كل شيء قال ما يدخل بعقلي. من نصب بل ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس، كله غسل ارتماسي. وفي معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا رأي في الدين فيقال بأن مقتضى إطلاق النهي عن اتباع الرأي في سائر هذه الروايات هو عدم حجية الرأي ولو كان قطعيا، فلا فرق بين القطعي والظني من هذه الجهة. زين. وفيه أولا إن الظاهر من القول بالرأي في زمن صدور هذه الروايات هو ما كان المتعارف بين العامة من اتباع الأقيسة والاستحسانات، ولذلك كانوا يسمون شنو أصحاب الرأي والقياس. ولذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، فإنها منصرفة إلى الفتوى بالرأي بالنحو المتعارف. وثانيا على فرض إطلاق هذه الروايات وشمولها للناهي عن العمل بالرأي ولو كان رأيا قطعيا فهي معارضة لما دل على حجية العلم، والطرف الثاني مرجح لموافقته للكتاب. أو فقل بأن هذه الروايات محفوفة بالارتكاز العقلائي القائم على حجية العلم ولو كان مستندا لمقدمات عقلية، واحتفافها بهذا المرتكز العقلائي يوجب انصرافها عن العمل بالدليل العقلي، فلا يمكن الردع عنه بمثل هذه الروايات. خش. زين. وبما ذكرنا تبين أن ما أفيد في كلمات بعض المحدثين رحمهم الله من المنع من التمسك بالدليل العقلي لاستكشاف الحكم الشرعي غير تام بسائر صياغه، فإنه تارة يصاغ كما ذكرناه أمس بأخذ القطع بالحكم عن دليل نقلي موضوعا لفعلية الحكم، أو أخذ القطع بالحكم عن دليل عقلي مانعا من فعلية الحكم. وقلنا بأن هذه الصياغة ممكنة عقلا لكن لا دليل عليها إثباتا. والصياغة الثانية لكلماتهم هي منع الصغرى، وهي دعوى أن القطع لا يتحقق من المقدمات العقلية لكثرة وقوع الخطأ فيها، وقد قلنا بأنه كما يقع الخطأ من المقدمات العقلية فإنه يقع الخطأ من الاستظهارات والجمع بين الروايات، ولا فرق بينهما في هذه الجهة. ولذلك خطأ بعض المحدثين شنو البعض الآخر في استدلالاتهم. والصياغة الثالثة أن يقال حتى لو حصل القطع فما دام مستندا إلى مقدمات عقلية فإن هذا القطع شنو ليس منجزا للحكم الشرعي إن أصاب، وليس شنو معذرا عنه إن أخطأ، فهو منع لحجيته. وقد سبق البحث في ذلك، وأن الروايات التي ذكرناها مما استدل بها على عدم حجية القطع المستند إلى المقدمات العقلية شنو؟ غير تام، للمناقشة السابقة في جميع هذه الروايات. وصل الكلام إلى فروع فقهية ادعي فيها النهي عن العمل بالقاطع، يأتي الكلام فيها بعد العطلة إن شاء الله. والعطلة من السبت إلى الأحد، يعني نعطل من يوم السبت ونرجع الدرس يوم الاثنين، نعطل السبت ونرجع الدرس يوم الاثنين الذي في الأسبوع الثاني، مو في الأسبوع الثالث، في الأسبوع الثاني.